بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 46. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا عن علامات وأشراط الساعة. وبعد أن فرغنا من الحديث عن نزول نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام وقتله للمسيح الدجال وحكمه للأرض بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وردينا على بعض الشبهات التي تثار، في هذا اللقاء نقف مع علامة جديدة تحدث في فترة حكم عيسى عليه السلام. هذه العلامة هي خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج. فمن علامات الساعة ومن أهوالها في آخر الزمان علامة تحدث في عهد عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهي خروج يأجوج ومأجوج. وقد ذكر الله تعالى خبرهما في سورة الكهف مع خبر ذي القرنين الذي طاف الأرض وبلغ بين السدين، فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فاشتكوا له من الضرر الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج، وطلبوا منه أن يقيم بينهم وبينهم سدا يمنع عنهم فسادهم، فاستجاب ذو القرنين لطلبهم. يقول الله تعالى على مائدة سورة الكهف: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الآيات. طبعا القصة واضحة، ذو القرنين حكم عدل ملكه الله عز وجل أسباب الحياة الدنيا، فطاف في الأرض ينشر الحق ويقيم العدل، وكان له جند كثيف وعظيم في أسفاره لنشر العدل بين الناس. التقى بهؤلاء القوم الذين يضطهدون من جماعة فيهم الظلم والإفساد، فعرض عليه أن يقدم له مالا أو ما يطلب من أجل أن يقيم بينهم وبين هؤلاء القوم سد منيع يمنع وصولهم إليه. والجماعة دول بيخرجوا من بين جبلين، فطبعا ذو القرنين رفض عطاءهم واكتفى بما من الله عز وجل عليه من عطاءات، وأنه يقوم بدوره في نشر العدل، فقال لهم خلاص نبني بينكم وبينهم سد، لكن لابد أن تعملوا فيه بأيديكم. وهكذا يعلمنا ذو القرنين أنه لابد من بذل ولابد من أخذ خطوات لمنع الظلم، لا تنتظر من يأتي ليرفع عنك الظلم بدون عمل منك أو بدون أسباب. قال لهم لا، لابد أن تعملوا بأيديكم. ولذلك قال آتوني زبر الحديد، فتحركوا كده عشان تخدموا أنفسكم بأنفسكم، تحركوا للدين ولنصرة الحق، هاتوا لنا قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني جيب بين الجبلين، وبدأ يرص الحديد ليغلق هذا المخرج الذي يأتي منه هؤلاء المفسدون. وبعد أن رص أعواد الحديد بين الجبلين جاء بالرصاص المغلي وصبه على الحديد، فلك أن تتخيل مدى الحجم ومدى الجهد اللي بذل ومدى قوة هذا السد، يعني حديد ممزوج برصاص مغلي. طبعا الرصاص المغلي بيبدأ يخلي الحديد يتماسك، يبقى فيه نوع من اللي أملس، فلا يستطيع حد أن يتسلق، أحد أن يتسلق هذا الجدار، لأن كلما كان الجدار أملسا صعب تسلقه، بخلاف الجدر اللي ممكن يكون فيها نطوءات أو بروزات ممكن يتسلقها الإنسان. جزاكم الله خير. وطبعا ده من تعليم الله لهذا العبد الصالح، فبنى السد بينهم فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، لم يستطيعوا أن يرتفعوا عليه ولا حتى هم ينقبوه، يعني يسكبوه بحيث يخرجوا أبدا، يعني كان من القوة بمكان وما زال. قال هذا رحمة من ربي، ده من فضل الله علينا ورحمته بنا أنه مكننا من ذلك ورد الظالمين والمفسدين. فإذا جاء وعد ربي أي في آخر الزمان جعله دكا، السد ده هينهار في آخر الزمان بأمر الله تعالى، وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ده يكون في آخر الزمان. ويأجوج ومأجوج أمتان كثيرة العدد، يعني العدد قد لا يحصى من كثرتهم، وهما من ذرية آدم عليه السلام، يعني هم من البشر، هم من البشر. ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار أي من ذريتك، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، من ذرية آدم من كل 999 فين؟ في النار، واحد فقط في الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. طبعا لك أن تتخيل الكثرة الكثيرة لهؤلاء، ولذلك كما جاء في بعض الآثار إن ذرية آدم لو اعتبرناهم 10 أعشار يبقى يأجوج ومأجوج 9 أعشار، وبقية الذرية 21 فقط. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد سياقه لهذا الحديث: وقد حكى النووي في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج قد خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء. طبعا لما تقرأ كده حكي وروي وقيل، دي كلها ألفاظ التمريض، يعني دي كلها إسرائيليات لم تثبت بدليل، لم تثبت بدليل. عشان وانت بتقرأ في كتب التفسير أو كذا، لما تقرأ خاصة عند الحافظ ابن كثير سواء في التفسير أو في البداية والنهاية ويسرد أثرا بلا إسناد، اعرف أن في كلام، لأن ابن كثير من طبيعته أنه يسند النصوص، فلما يجيب لك قصة أو أثرا بلا إسناد يقول لك حكي أو روي أو قيل أو يختم بقوله والله أعلم، يبقى أعرف أن الكلام ده إيه؟ يراجع، إن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، فيضم إلى باب الإسرائيليات كما بينا أكثر من مرة في أحكام الإسرائيليات، وأنها على 3 أقسام: الأول حجة اللي صح على لسان النبي، والثاني يسرد ولا يكذب ولا يصدق، وده قال فيه النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، اللي هو لا يصطدم مع قواعد القرآن والسنة ولا يصطدم مع العقول الصريحة والفطر السليمة. النوع الثالث بقى اللي هو مخالف ويصطدم مع القرآن والسنة ولم يثبت بدليل، فهذا يرد ويحذر منه. وقد رد ابن كثير هذا القول وأنكره قائلا: وهذا قول غريب جدا، ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل. شوف الضوابط اللي بياخدها العلماء من كلام العلماء، قال لك لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل. إن أنا عندي النوع ده من الإسرائيليات الذي لا يصطدم مع النقل أي الكتاب والسنة ولا يصطدم مع العقل يجوز سرده. طيب ده يصطدم، يبقى ده من النوع الايه؟ الثالث الذي ينبغي أن نحذر منه عند قراءته، وأن هذا غير معقول خلاص، ويصطدم مع الكتاب والسنة. وإلا لبينه الله تعالى وبينه النبي، إن المسائل اللي فيها آيات لابد أن توضح بالكتاب والسنة. يعني مثلا آدم آية خلق من تراب، الله بين هذا في كتابه وبين هذا النبي في سنته خلاص. حواء خلقت من ضلع آدم، هذا بين في الكتاب والسنة بالنص خلاص. إنما تيجي تقول لي مثلا مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلق الجماعة دول، طيب إيه الدليل؟ ده لابد ده يخالف النقل وكمان يخالف العقل ليش؟ الصريح. علشان كده بنقول دايما يا إخوة لابد أن نحرص على طلب العلم، لأن أعداء الإسلام يأتون لمثل هذه الآثار ويغفلون الردود عليها فيظهرها على إنه وده شفت الدين بيقولوا إيه، شفت مثلا كتب ابن كثير بيقول إيه، ما يجيبش بقى الرد بتاع ابن كثير، ها شوف البخاري سرد إيه وما يجيبش الشرح، ودي الخطيرة جدا، لأنهم يعني عارفين إن الناس ما بتقرأش، يجي لك واحد دجال يقول لك اهو في البخاري وممكن يزود كلمة من عندي تغير معنى الحديث تماما، مش موجودة في البخاري، إنما الحديث موجود، الحديث موجود، إنما هو جاء بكلمة من عنديته تغير المعنى على معنى باطل وتحرف الكلام. طبعا الناس ما بتقرأش إلا من رحم ربي، خلاص، واللي بيقرأ قل أن يفهم إلا من رحم ربي، فبالتالي بتكون الشبهة وتصل لعوام الناس على أنها شبهة، ويعجز الناس عن الرد عليها. ليه؟ لأن حتى اللي يأتون للرد ليسوا من أهل العلم الراسخين اللي عنده قدرة على التمحيص والتحقيق، فبيجيب لك حاطب ليل أو داعية، ها، ولكن ليس من أهل العلم، فيبدأ مثلا يجيب له أثر زي يقعد يتهته، مش هو ما قرأوش أصلا، فيقعد يتهته ويبقبق، وممكن يغضب ويزعل صوته، وممكن يتخانق لأنه مش عارف يرد، فبالتالي بترسخ الشبهة عند بسطاء الناس، وده الأخطر. الخطورة مش على طالب العلم ولا اللي فاهم، لا، الخطورة على عوام الناس البسطاء. ويمكن الشريحة الكبيرة دي هي الهدف لأعداء الإسلام، لأنه يعلم أن أهل العلم يقدر يمحصه، لكن هو عايز يوصل لمين؟ لعوام الناس وبسطاء الناس اللي هم قاعدين ليل ونهار قدام تلك القنوات. إن غالب طالب العلم مش هيقعد قدام القنوات هذه، لكن مين اللي قاعد؟ الأطفال الصغار، النساء أكثرهن من العوام، كذلك كثير من العوام. فعشان كده بنقول لابد أن نحصل العلم عشان نحصن أسرنا. عندي أطفال، عندي زوجة، عندي كذا، لازم نعلمهم ونرد تلك الشبهات حتى نحفظهم من الوقوع في تلك الفتن. فالحافظ وضع لنا الضوابط هنا في كلماته، قال: وقد رد ابن كثير هذا القول وأنكره قائلا: وهذا قول غريب جدا، ثم لا دليل عليه، لا من عقل ولا من نقل. يعني قد يكون الأمر غريبا لكن عليه دليل من الكتاب والسنة، خلاص سمعنا وأطعنا، وربما أنا لا أدرك الحكمة، خلاص، لكن له حكمة ما دام صح به الدليل، خلاص ما تقولش إيه يخالف عقلي، نقول لك لا، ما دام عليه الدليل من الكتاب أو السنة، يعني في نقل صحيح وأنا مش فاهم بقى، يبقى أتهم عقلي أنا، أتهم عقلي أنا. عشان كده شيخ الإسلام لما صنف كتاب درء تعارض العقل مع النقل، ففي هذا الكتاب بيرد على العقلاني، ومعنى كلامه اللي بيأصل في لوصول أهل السنة إن لا يمكن ويستحيل أن يتصادم العقل الصريح مع النقل الصحيح أبدا. لماذا؟ الذي خلق العقل هو الله سبحانه جل في علاه. طيب، والذي أنزل الشرع هو الله، فهل يعقل لإله عظيم يخلق خلقا ويشرع لخلقه ما يناقضهم؟ الجواب لا. يبقى ما دام الشرع صحيح والعقل صريح مش ممكن يتعارض أبدا. طب إمتى يتعارض العقل مع النقل أي مع الشرع؟ ألف حالتين فقط. الحالة الأولى أن يكون الشرع ليس صحيحا، واحد جيب لك أثر أو نص ليس صحيحا مثل هذا الأثر، لازم عقلك يتصادم على طول. لما يجي يقول لك إن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني لآدم وسقط على التراب فاختلط به فجاب الأمم دي كلها، طب من قطرات مني تجيب ده كله وبالتراب؟ يعني عقلك يقول لك إيه؟ لا يمكن، ده ما يحصلش، خلاص. طيب، يبقى هنا آية تصادم، لأن النقل ده غير صحيح. الحالة الثانية أن يكون النقل صحيحا لكن العقل غير صريح، العقل هي مش من أهل الفهم، فلازم يتعارض. زي ما العقل نيون يقول لك إيه في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم يطرحه فإن شاء شرب، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. الحديث في الصحيح عند البخاري. جم أصحاب العقول أنكروا الحديث ده، قال لك لا يمكن، إزاي يجي الذبابة وأحطها وأشرب؟ فهم؟ فقال لك لا، العلم يرد ده. طيب ماشي، في البدايات، ومرت الأيام وبدأ العلم يعمل تجارب، فالعلم خرج لهم بنظرية إن فعلا الذبابة عندما تهبط إلى الإناء بتنزل بأحد جناحيها، والجناح ده يحمل الميكروب والفيروس، الجناح الآخر اللي منزلش فيه الترياق فيه الدواء، فعشان تبطل أثر هذا لازم تغمسها. وصلت؟ فبعضهم على استحياء، لأنه جاء من عند العلم بقى، ما جاش من عند النبي، هم عندهم عداء ما عليه من عند النبي مش كده، فقال وقابله بعد أن أنكره، لأن العلم جيبه، قال لك ما دام العلم جيبه خلاص، لكن يجي من عند الله ومن عند الرسول دي مشكلة بالنسبة للقوم يعني. ثم هم لما أنكروا قال لك معقول أشربه؟ هو النبي أمرك أن أنت تشربه؟ قال لك إن شئت عايز تشرب اشرب، والله أنت نفسك تعف في ذلك ما ارميه، لكن النبي علمك أن أنت إذا كنت مضطر لهذا الشراب، في ناس فقراء ماشي محتاج ده طعامه ما ينفعش يرميه خلاص كده. فبالنسبة لهؤلاء نقول له عشان تبطل أثر العلة اغمسها، لأن جناحها في ده دواء والآخر اللي نزلت بيه فيه الداء، فلما تغمسها اللي يحصل يزول أثر إيه؟ العلة، ويبقى الطعام صالح للأكل خلاص. فللمضطر يأكل، أنا مش مضطر، ادلقه، حد منعك؟ إنما أمركش أن أنت إيش تشرب هذا المشروب أبدا. فبيجي الخلل عند القوم من هذا الباب، إن عقلهم ضعيف خلاص، عشان كده اللي عقله ضعيف ومش مدرك بعض نصوص الشرع نقول له ارجع للقاعدة بقى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت عقلك قاصر مش ممكن من العلم، فربما تصطدم مع بعض الأمور الصحيحة، فما تنكرش الصحيح، ولكن اتهم عقلك بالضعف إن أنت لم ترقى للمستوى اللي يمكنك من فهم هذا النص، فتسأل اللي فهم بقى. وعشان كده النبي قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما اللي انت هتبلغه الحديث يكون أفضل منك فهما، وهو اللي يستنبط الأحكام، وانت ما تستطيعش، انت مجرد وعاء حفظ النص لكن لا تستطيع استخراج كنوزه خلاص، فتبلغه كما هو. يأتي الفقيه أو العالم الراسخ يبدأ يستنبط لنا الأحكام من هذا النص، بالضبط كما فعل الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير كلماته، أنت تأخذها في باب واحد على رحمة النبي وشفقة النبي وحسن خلق النبي، أنه راح لطفل صغير حزين على العصفور بتاعه اللي مات فراح يخفف عنه بس، فضحكوا وخرجوا من الحزن، هذا اللي احنا نفهمه خلاص. إنما الشافعي يستخرج منها 72 مسألة فقهية، الشافعي يستخرج من الحديث أكثر من 1000 فائدة إيمانية من الكلمات دي الشافعي، فرب مبلغ أوعى من سامع خلاص كده، هذا الشافعي خلاص، ليلة كاملة ما ينامش عشان الحديث ده خلاص، احنا بناخده يا جمال النبي، والله فعلا جمال النبي، شوف يسيب الشؤون الأمة وكذا وكذا، لما سمع أن طفل من رعيته حزين عشان العصفور بتاعه مات راح يخفف عنه ويضحكه، نعم ده باب، إنما في أبواب عظيمة جدا بقى، منها جواز اقتناء الطيور وحبسها في الأقفاص والقيام على رعايتها، والأسماك عشان الشيخ حسام بيحب الأسماك، وكان مش عارف له كده فترة زمنية كده مشغول بالسمك وأنواع السمك، ولكن شكله ترك يعني ترك فنقول له عادي جدا جيب قفص سمك في البيت ويأكله بس وشربه ماشي كده، فيبدأ العلماء يستخرجوا أحكاما خلاص. وهكذا وهناك من الأئمة الذين تتلمذوا على إيدي الشافعي من طلاب الشافعي صنف رسالة في ده وجاب 60 فائدة وحكم من هذا الحديث، رسالة مصنفة في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فإن كنت أنت قاصر العقل وبعض النصوص لم تفهمها تتهم إيه؟ عقلك، مش تتهم النص خلاص، تقول أنا ما فهمتش، طب اسأل اللي بيفهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكما ذكرت لك يجي البعض من هؤلاء المخالفين يبدأ مثلا يقرأ في كتب التراث الإسلامي ككتب شيخ الإسلام تيمية وكتب ابن القيم، هو بيقرأش عشان يتعلم، ده هو يريد منقصه. فبيعمل إيه؟ يشوف مثلا مسألة هو لا يعرف منهج شيخ الإسلام تيمية في كتبه ولا في تصانيفه، ولا يعرف فين هو رأي شيخ الإسلام في المسألة، ليه؟ لأن شيخ الإسلام له منهج. يجي مثلا، أولا شيخ الإسلام تيمية إخوة لم يبدأ التصنيف ابتداء، ما كانش بيصنف كتب أبدا، ده كل كتبه ردود. يجي له مثلا حسام عنده مسألة يعرضها عليه، يروح مصنف فيها كتاب ويعطيه له عشان يروح لقومه كرسالة، زي يقول لك الرسالة التدمرية، الرسالة ما دي كلها إيه؟ الوسطية دي. ما هو جاء له قاضي من مدينة اسمها واسط يريد عقيدة أهل السنة عشان قومه ظهرت فيهم البدع والمخالفات، فيريد عقيدة أهل السنة مكتوبة. راح لشيخ الإسلام بعد صلاة العصر قعد يمليه من صدره عقيدة أهل السنة، اكتب، يكتب من العصر للمغرب. الوسطية اللي احنا بنقعد ممكن نشرحه في 100 محاضرة أو 200 محاضرة، شيخ الإسلام أملاه وهو جالس في المسجد كده والقاضي بيكتب عقيدة أهل السنة كذا كذا، قعد يصنف لغاية صلاة العصر، خرج بكتاب اسمه العقيدة الإيه؟ الوسطية. ما بدأش التصنيف ابتداء، ده ردود. فمعظم كتب شيخ الإسلام كده، يجي الواحد بمسألة فيروح شيخ الإسلام يعمل إيه؟ يروح عارض له كل الأقوال الباطلة الأول، قال فيها الجهمية كذا وكذا وكذا، والروافض قالوا كذا، والخوارج يقولون كذا 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 كذا، بعد ما يسرد كل الأدلة اللي قيلت في المسألة يبدأ يقول رأيه هو، ويفند الأقوال دي ويرد على الباطل ده. فيجي صاحبنا عشان هو حاطب ليل وجاهل مش فاهم، فيبدأ يروح قارئ في مسألة مثلا فيها 50 صفحة، رأي شيخ الإسلام ورده في آخر صفحة، هو واخد لك الأقوال الباطلة دي كلها، يقول لك أهو في كتب شيخ الإسلام، فاهمني؟ هو بيسرد إيه؟ الأقوال الباطلة، فاهمني؟ فيروح جايب لك فعلا الكتاب في الفضائيات كده، يقول لك أهو المجلد رقم 22 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، لو سمحت الكاميرا تجيب كده، وفعلا هو الكتاب، تعالوا معانا الصفحة رقم 142 أهي، إذا سمحت بتاع الكاميرا يجيب لي الصفحة بتاع الكاميرا لقيم آخر، يجيب له أهو، ويروح هو معلم بالاصفر كده على الايه؟ ده كلام مين يا جماعه؟ شيخ الاسلام اهو. خلاص شكرا. الشبهه تمكنت ولا لا؟ نقول له يا مجرم ده مش كلام شيخ الاسلام يا مجرم. يا مجرم ده كلام اهل الباطل المخالفين له، بيسرده بموضوعيه لان ده فقه العالم. العالم اللي عنده موضوعيه يسرد كل الاقوال بدون تحيز، حتى اذا فرغ من عرضها يبدأ يرد بالدليل، القول ده مثلا في كذا وكذا والرد عليه كذا والدليل كذا والنص يقول كذا والنبي يقول كذا وأهل العلم يقولون كذا ونفرغ إلى كذا، يبقى ده الرأي اللي تبناه شيخ الإسلام. فهو ما يجيبش دول كله، يجيب لك إيه؟ العرض. عشان كده بنقول أخطر حاجة على الأمة القص واللصق والاكتزاء من الكلام، وده اللي بيعملوه الشباب اللي بيجرحوا العلماء. يجي مثلا في محاضرة لمدة ساعة يجيب لك دقيقتين بس، يقتطعهم من سياق الكلام، كلام موهم خلاص. زي ما أذكر مرة أحد الدعاة جابوا له كده حوالي 4 دقائق في فيديو إن هو يجيز للمسلمة إنها تسبح بالميول بيكيني عادي، عادي جدا دي سباحة ورياضة. رجعنا للمحاضرة لك، فالشيخ كان بيسخر من هذا الذي يجيز، خلاص كده قطعوا كلمة بعضهم يجيز للمسلمة، جاءوا نقول للمسلمة بقى، شوف الخبز، وللمسلمة أن تنزل البحر بالمايو وتجلس. فانت أنا عارف الدعية ده راجل من أهل السنة نحسبه على خير، إزاي يقول الكلام ده يا رب؟ هل فتن؟ طيب نرجع للمحاضرة بتاعته، تيك ما بيقولش الكلام ده خالص، ده هو طول المحاضرة عمال ينكر على الكلام ده، وبيوصل المسلمين يهتموا بنسائهم وبناتهم، اتقوا الله فيهم ولا تسمعوا الفتاوى الباطلة المضللة. لكن الخبيث يعمل ايه بقى؟ يروح واخد عشان عارف ما فيش حد هيبحث، وفعلا الشيخ بالصوت والصورة. فنقول لك لما تلاقي دقيقتين ثلاثة عن احد الدعاة العلماء اوعى تأخذ ما فيها، ولكن نرجع للأصل، أصل المحاضرة، أصل الخطبة، أصل الكلمة، هتعرف الضابط الشرعي فيه. وده اللي بيعمله أعداء الإسلام، ومنهم النصارى كمان، كاللي اسمه زكريا بطرس ده اللي له قناة اسمها الحياة، بيصير الشبهات وبيطعن في الإسلام والمسلمين، فبيعمل كده، يجيب كتب المسلمين ويجيب الايه الحاجات اللي هي زي كده، اللي هي حاجات باطلة، وما يجيبش الرد عليها عشان يلبس على الناس. فلا بد ان انت تكون على بينة. فنرجع ونقول العقل لا يتصادم مع النقل ابدا الا في حالتين: اذا كان النقل ليس بصحيح مردود، الامر الثاني ان يكون العقل غير صريح، يعني العقل ضعيف ما عندوش القدرة على الفهم، فنقول له علاجك انك تسأل اهل العلم. قال: وهذا قول غريب جدا، ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد عليه، لان اهل الكتاب عندهم الكثير من الاحاديث المفتعلة، يعني المكذوبة. يبقى ده من نوع ده المكذوب اللي ما ينفعش يسرد، ولكن نحذر الناس من هذا. طبعا ابن كثير رحمه الله قال هذا في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 423. وقد أخبر الله تعالى أن السد الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من الخروج، خلاص ممنوع. قال: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. وأخبر أن ذلك مستمر إلى آخر الزمان، يعني هذا الحال مستمر إلى آخر الزمان، ما يستطيعون الخروج. عندما يأتي وعد الله ويأذن لهم بالخروج، وعند ذلك يدك السد ويخرجون على الناس. قال تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وعندئذ يخرجون أفواجا أفواجا كموج البحر. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. شوف انت أمواج البحر المتلاطمة القوية المندفعة، يخرجون باندفاعهم كده كأمواج البحر. وذلك قرب قيام الساعة والنفخ في الصور، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقد أخبر الحق سبحانه وتعالى في موضع آخر عن نقبهم السد وخروجهم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا. الآيات من سورة الأنبياء 96 و97 بيّن بقى حالة نقب السد وهدمه. فتحت يأجوج وهم، خلاص يعني السد بدأ ينقب ويخرجوا الآن. وهذا كائن في آخر الزمان، وقوله سبحانه: من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في الإفساد في الأرض كل مكان، نسأل الله السلام. والحدب هو المرتفع من في الأرض، مكان مرتفع زي الهضبة أو الجبل. وهذه صفتهم حال خروجهم، يخرجون كأمواج البحر مسرعين للإفساد في أرض الله رب العالمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة صغيرة كالحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها. الإبهام اللي هو الصابع الكبير ده، واللي تليها السبابة أو السباحة، لما تيجي أنت تقفل عليهم كده تعمل دايرة حلقة اهي، يعني هذا الجزء اليسير تم فتحه في عهد النبي، يعني أوشك الأمر ما دام وصلوا انه يسكبوا ثقب زي ده، بقى سهل جدا بقى ايه يكملوا ان شاء الله. ماشي، لانهم خدوا خلاص. انت عارف الجماعه اللي هم بتوع الهدم، لما يكون مثلا حائط جدار صلب جدا ومفيش في مكان، لو نقب بس سنه خلاص، يقول لك خلاص كده سهل جدا ان احنا ايه نمشي معاه بقى واحده واحده، سنه سنه هتيجي ان شاء الله، بس بقى عندنا ايه مدخل ان احنا ننقر فيه. فهم صح اصحابنا يعني خدوا النقب ده. وده بيدل على قرب الساعة، زي ما النبي قال: بعثت والساعة كفرسي رهان لكنني جئت قبلها، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ شوف أنت فرس رهان، لما يكون الفرس بيتسابق مع الفرس آخر، شوف القوة في السرعة، كل يريد أن يأمن لسبق النبي الأول، يعني هي جاية بسرعة وراه. تقول لي يا عم الشيخ ازاي سرعة وبقالنا من ساعة وفاة النبي 1440 سنة؟ نقول لك ايوه، ما هو اليوم عند ربك ب1000 سنة مما تعدون، مش كده يعني؟ فما تقيسهاش بزمنك انت يعني. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأنا علقت على تلك الأسماء قبلا عشان برضو ضبط الأمر، يقول جحش وكان بعض الصحابة يلقب بحمار. نقول لك تلك الألقاب في زمنهم كانت مدحا لا ذما. تاني، كانت الألقاب دي مدح مش ذم، عندنا احنا بقت ذم. جحش ليه كانوا يسموا بتلك الألقاب؟ ليه؟ نسبة للقوة والشجاعة والصبر، فكانت عند القوم على سبيل المدح مش الذم، خلاص كده. فهو لا يقصد الحمار كحمار، لا يقصد صفات الحمار في التحمل، يعني هذا فيه قوة وصبر على التحمل، واضح؟ مش اللي احنا بنفهمه الآن، خلاص. عشان كده حتى يقول لك العرب كانت يقولون نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لنا، يعني الولد يسموه اسم قوي يدخل الرعب على الأعداء، ماشي كده. البنت اسم جميل ورقيق عشان بنت، عشان كده تجد في اسمهم صعب، مصعب. ليه؟ مش بيسمي للعدو صخر. تخيل انت جيش في واحد اسمه صخر، رب سلم، تلاقي الاعداء يترعبوا، جاي لكم صخر ابن فلان ومصعب، والله الله الله لا يلعن، تبقى مشكله صح. فعامل عامل نفسي، فكانوا يسموا الرجال باسماء مخيفه للاعداء. وطبعا في النبي كان يغير تلك الاسماء لانه كان يحب الاسماء الحسنه عليه الصلاه وازكى التسليم. عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث يعني القتل والظلم والإفساد في الأرض. عشان كده العلماء قالوا النجاة لا تكون للصالح بل تكون للمصلح، وفارق بين الصالح والمصلح. الصالح يعني رجل صالح تقي مؤمن عابد كذا كذا، إنما المصلح إضافة للصلاح نشر الإصلاح على الغير وبدأ يجاهد في نشر الدعوة ونشر العلم ونشر الحق وتبصير الناس، فده اسمه المصلح. لو جه هلاك يعم الكل وينجو مين؟ المصلح. إنما الصالح يموت صالح ويهلك نعم، ويبعث على نيته كما أخبر النبي في روايات أخرى. وقت خروجهم، امتى يخرج الجماعة؟ وخروجهم يقع بعد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وهزيمته المسيح الدجال. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسع عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قبل لأحد من قتلهم، خد بقى اللي معاك من المؤمنين وإيه وابعدوا إلى الجبال، فحرز عبادي إلى الطور، جبل الطور وهو شبه جزيرة سيناء في مصر، ويبعث الله يأجوج ومأجوج يخرجوا وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية. دي موجودة فين طبرية؟ في فلسطين. فيشربون ما فيها، تخيل بحيرة ما بقاش فيها قطرة ماء تشرب كلها. إيه الجماعة دول قد إيه؟ تخيل بحيره كبيره، يمكن الناس اللي في فلسطين عارفين يعني حجم بحيره طبريه قد ايه، هتشرب كلها دول. لا بس الفوق الاولاني، ها اول الفوق. طيب، فيشربون ما فيه ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. المكان ده كان فيه مية قبل كده. شكرا إخوانكم شربوه. الله أكبر. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. طبعا في عهدنا 100 دينار من ذهب يعني ثراء كبير جدا، ما هو كان التعامل بالدنانير والدراهم، دينار ذهب 100 دينار راس الثور اللي انت بتزهد يقول لك لحمة راس، عارفة اللي البدر الآن ما بيقولش الحاجات دي، ده احنا بناكل جماعة بتوع العراق بيسموها البطشة، بيفطروا بيها على الصبح. سبحان الله. الراس الثور دي اللي البعض بيزهد فيها هتكون في الوقت ده بالنسبة لأحدين من أهل الإيمان ما فيش أكل محصورين في الجبل أفضل من 100 دينار من ذهب. يا شوف بقى مدى الشدة اللي هم يكونوا فيها في الفترة دي. فيرغب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني يبدأ يلجأ لله داعيا، فيرسل الله عليه من نغف في رقابهم. النغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم، دايما الإبل البعيد دايما فيه كده دود في أنفه يسمى النغف، هو ده اللي يقتل يأجوج ومأجوج، خلاص الموجود في عند الإبل وعند الغنم ده. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. الله أكبر، يعني هلك قتلى. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. يا لهوي، تخيل بقى دول كلهم في الأرض بعددهم الكثيرة دي. طبعا الزهم يعني الدسم، دسم اللحوم كده على الأرض يا رب سلم، ونتن جيف. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يعني يبدأ يلجأ إلى الله داعيا عشان يعلن برضو قيمة الدعاء يا إخوة اللي احنا بنغفل عنه. فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم. طبعا البخت انتوا عارفين الجمل بيكون له سنمة مرتفعة كده، فتجد لهم رقاب، طيور لها رقاب طويلة كأعناق البخت، يعني عنق الجمل، تجد الجمل كده للبخت تطلق على السنمة، والعنق اللي هو الرقبة، تجد الجمل له عنق طويلة، فكذلك هتيجي طيور بالشكل ده. علشان كده معظم أفلام القوم أخذوا من النصوص على فكرة، لما يجيب لك طيور كده مش معجبه قرأوا السنن وعارفين، فيبدأ يعمل لك كده عن طريق الكمبيوتر يجيب لك أشكال للطيور غريبة دي هيشوفها في آخر الزمان إن شاء الله. كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. هما بيجيب لك أفلام كده يجيب لك طيور بتشيل الناس صح؟ التنانين بيسموها التنانين؟ للأطفال كده بيعملوا الأطفال ويجي التنين يشيل الأميرة ويطير بيها، فاهم؟ ممكن ده كله من النصوص، هم قارئون يقرؤون يعني النصوص فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. كالزلقة يعني عارف الفضة البيضاء، ينظفها مثل الفضة. شوف برضو قيمة المطر، كده كنت لسه من يومين بقول لبعض الإخوة بعد صلاة الفجر مش عارف علاء ولا مين بالمطر نازل، بقول شوف سبحان الله شيخ لولو طبعا بدلعه يعني، بس أنا بس اللي بدلعه محدش يقول له كده. شفت المطر ده بقى يا شيخ علاء، ده بقى يا شيخ علاء من ضمن مميزات المطر، عندنا أشجار وغابات يعني الشجرة عليها تراب وعفرة ودي بتضايقها وتتعبها فعايزة تستحمى، راح دايحك ترى المطر بيحميه. له فوائد جنة، يغسل الأشجار والزهور وينظف الأرض ويكون غيثا للأرض تنبت الخير. انظر للجمال في الكون، سبحان الله كل شيء إخوة خلق على الكمال سبحان الله. زي ما انت كده عايز تستحمى برضو الشجر عايز يستحمى وينضف والطرقات عايزة تنضف وده 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 خلاص كده، فدي كلها لازم تنظر النظرة الجمالية لإيه؟ لخلق الله تعالى. طيب هتبقى زي الفضة. وقال الإمام مسلم أيضا بعد سياقه للحديث السابق: حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم، قال ابن حجر: دخل حديث أحدهما في الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد، إسناد الحديث السابق نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله: لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، جبل بيت المقدس، جبل بيت المقدس، طبعا هي شجرة كبيرة ملتفة يخمر ماء من تحتها، يعني يدارة يعني من كثافتها اللي تحتها ما يبانش، فتسميت بجبل الخمر عشان كثرة الأشجار الايه المتشابكة، وهو جبل بيت المقدس. فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، ما فيش حد، كلهم فين؟ مع عيسى فين؟ خلف الجبل. يقول لك احنا خلاص كله اللي في أهل الأرض مش موجودين، خلاص راحوا. طيب هلما فلنقتل من في السماء. نعم خلاص بقى زي فرعون وقالها: يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء، فأطلع إلى إله موسى. فكر العملية كده، يعني بيعمل لي بقى كده حاجة، برج عالي كده أطلع عليه عشان أشوف فين إله موسى ده اللي بيقول عليه. ماشي، يعني حتى فرعون كان عارف إن الإله فين؟ في السماء. سبحان الله، فرعون يقول لك الإله في السماء، ولسه عندنا منحرفين في العقيدة يقول لك في كل مكان. يا أولاد الإيه، تخيل فرعون على ظلمه وكفره وضلاله عارف ان الرب فين. ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى. يا الله، يا ريت بس المنحرفين عن المنهج يشوفوا يتعلموا من فرعون هذه العقيده.
هو تعلم من الرسول على طول.
على طول قال له خلاص في السماء، خلاص شكرا، عرف انه في السماء. قال: هلما فلنقتل من في السماء. ده هم يأجوج ومأجوج كمان، هم يأجوج ومأجوج، بقول لك في السماء. طيب فيرمون بنشابهم إلى السماء، الحراب بتاعتهم بقى، يريدون قتل الرب جل جلاله، متوحد الله. شفت الضلال. المهم فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. الله ترجع فيها دماء، خلاص قتلنا اللي في السماء كمان. وفي رواية ابن حجر: فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم، ما فيش حد يقدر يقتلهم دول، هم يأجوج ومأجوج. والسبب في أنه لا يستطيع أحد الوقوف في وجوههم لكثرتهم، يدلك على كثرتهم أن المسلمين يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم 7 سنين، بعد ما يموتوا الجماعة دول ما سايبين الحراب بتاعتهم، خلاص كده القصي والنبال طبعا المسلمين هيجمعوهم، يبدأوا يستخدموها حطب لمدة كم سنة؟ 7 سنين، اللي هي فترة حكم عيسى عليه السلام، انه يحكم الأرض 7 أو 8 سنين. الفترة دي كلها النار عندهم موجودة، الحطب موجود، الحراب بتاعت مين؟ انهم هياكلوا كل حاجة، الأشجار والأوراق، مش هيخلوا الأرض. ففي سنن الترمذي بإسناد مسلم في الرواية السابقة: سيوقد المسلمون من قصي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأسلحتهم وأترساتهم 7 سنين، رواه ابن ماجه في سننه. وده اللي بنقوله دايما يا إخوة، إن كثير من يقرؤون النصوص مش من أهل العلم. يعني أذكر إن أحد الشباب كان بيقرأ النص ده مرة في مسجد من المساجد، فشوف فصل القصي بالقسوة، يقول لك سيوقد المسلمون من قصي من قسوتهم. يا جماعة قسوتهم، طب ايه علاقة القسوة بالنار يا ابني؟ فمش عارف ايه القصي، ان هي الحراب والكلام ده كله، أسلحة كلمة لغة عربية ما يدري معناها، وده بيتكلم في الدين. أمثال هؤلاء هم السبب في الفتن اللي احنا بنعيشها يا اخو، انه بيبدأ ما عنده علم وبيتكلم في العلم، فبينشر الجهالات وتأخذ على الإسلام المشايخ بيقولوا كذا، تخيل بواحد يقول لك كده وياخدها لك يقول لك اهو يا سيدي اهو، مش عارف كلمة قصي مثلا يعني، وهكذا. طب مش عارف اسأل، وطبعا ما فسرش نشابه من مش عارفها فكلها. طب القصية واخدها كده على الوزن يعني، قسي من القسوة ديله، قول زي صاحبنا الله يصلح حاله في قول الله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. احنا عندنا أهل مصر كده من اللغات الدارجة كلمة بسيط يعني قليل، دي دارجة يعني ودي خلاف اللغة. البسيط في اللغة يعني الواسع ماشي كده، إنما دارجة عندنا أهل مصر يعني حاجة إيه. فصحيتنا بقى إنها آية يعني يقول لك سبحان الله، شوف ربنا بعت لهم ملك، ملك علم قليل قوي بصراحة والله مش بكثرة العلم خلي بالك، وجسمه قليل قوي يا ابن الإيه امال يا ابن فزاده دي يعني إيه. فطبعا دي تضحك الجاهل سبحان الله، الناس تضحك قالوا سبحان الله آية يا جماعة. ما هو ده اللي بيقول لك بقى ايه شر البلية ما يضحك. نقول لي يا عم الشيخ الله يهديك ويصلح حالك، طب اقرأ كتاب في التفسير، ليه بتاخد الآية من غير ما تقرأ معناه؟ وده كثير من الطلبة يعملوا كده في البدايات من غير ما الآية واضحة صح، يقول لك ويوحى إليه، لا ممكن الواضحة دي بالنسبة لقراءاتها يكون معناها على النقيض تماما اللي انت فهمته. ارجع للمفسرين، سهل جدا ابن كثير عندك اهو، هات الآية واقرأ بس قال فيها ايه وخلاص قبل ما تتكلم فيه دقيقة واحدة خلاص، اي تفسير مختصر امسك كده وشوف الآية معناها ايه. حتى ليك انت لو حتى لو انت مش داعية، آية مرت عليك ربما في كلمة ارجع طول التفسير انظر ماذا قال المفسرون في معنى هذه الكلمة عشان ينضبط لك الفهم. قال وهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة الهائلة من القنابل والصواريخ وأسلحة الدمار الشامل ستتلاشى كله يخلص وتزول، وأغلب الظن أنها ستدمر نفسها بنفسها في الملحمة اللي تكون في آخر الزمان قبل نزول عيسى، وأن البشرية ستعود مرة أخرى للقتال على الخيول واستعمال الرماح والقصي ونحو ذلك، والله أعلم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء لأن لسه في تفصيلات في قضية أجوج ومأجوج، المقام يضيق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.